بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: مسألة 819: عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين. بمعنى عقد المزارعة المتقوم بالإيجاب والقبول من ضمن العقود اللازمة، وهي العقود التي لا يجوز لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الطرف الآخر، وهذا مأخوذ من القاعدة المعروفة أصالة اللزوم للعقود، لأن إحنا عندنا قاعدة كل عقد لازم إلا إذا خرج بالدليل إنه جائز. هاي استفادوها الفقهاء من قوله تعالى: أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هاي قاعدة يسموها قاعدة أصالة اللزوم، كل عقد لازم وملزم للطرفين ولا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا مع رضا الطرف الآخر لوجوب الوفاء بالعقد. نعم، إذا حصل بيناتهم تقايل ورضا بين الطرفين على الفسخ لا مانع منه، لأن الإقالة تحصل بالعقود اللازمة. فلذلك عقد المزارعة من العقود اللازمة لا ينفسخ إلا برضا الطرفين. ثم بعد ذلك المصنف استدرك قال: نعم، لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما الفسخ جاز الفسخ حسب الشرط. يعني العقد اللازم إذا جعلنا في ضمنه شرط إنه يجوز للمالك أن يفسخ، هذا شرط لازم في ضمن عقد لازم يجب الوفاء به، والشرط صحيح لوجوب الوفاء بالشروط لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. فإذا خيار الشرط في العقود جائز لوجوب الوفاء بالشرط الملزم المستفاد من قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. أو نشترط أنه حق الفسخ في ضمن العقد المزارع يكون للزارع، ومرة نشترط أن يكون لكلا الطرفين للمالك أو الزارع، متى شاء أي أحدهما يفسخ. فمرة اشتراط الحق الفسخ للمالك وحده، ومرة تارة أخرى للزارع وحده، وتارة وصورة أخرى ثالثة لكليهما. فإذا كان هذا الشرط موجود في ضمن العقد فهو شرط صحيح ولا مانع العمل به حسب الشرط. وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر، يعني وكذا يجوز فسخ عقد المزارعة فيما لو إحنا ذكرنا بعض الشروط في ضمن العقد والطرف الآخر ما التزم بها، فيجوز فسخ عقد المزارعة بخيار مر علينا إذا تذكرون سميناه خيار تخلف الشرط. ها، مثال ذلك: مثلا لو حصل شروط مأخوذة في ضمن عقد المزارعة بين المالك والزارع، اشترط المالك على الزارع أن يعمل في الزرع طوال النهار، والزارع خالف عمل بالزرع بعض النهار، هاي مخالفة لمن؟ لشرط المالك مثلا، وتخلف الزارع. أو بالعكس اشترط الزارع على المالك أن هو يأمن الماء لأجل السقي، يعني هو يوفر الماء، أما العامل الزارع لا ليس من اختصاصاته يجلب الماء، والمالك ما التزم بالشرط وما أمن الماء، يستطيع الزارع ماذا؟ يفسخ عقد المزارع لخيار تخلف الشرط. وهكذا أمثلة أخرى. لهذا قالوا: وكذا، يعني يجوز فسخ عقد المزارعة لو خولف، يعني حصل عدم وفاء ببعض الشروط المأخوذة فيه يعني بعقد في العقد من أحدهما، أما المالك أو منه؟ الزارع، لأن مرة الشرط يشترط المالك ومرة الشرط يشترط منه؟ الزارع، على الآخر بموجب خيار تخلف الشرط. نعم. مسألة 820: لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع، بل يقوم الوارث مقام مورثه. بمعنى أنه إذا كان موجود عقد مزارعة بين المالك والزارع ومات أحد الطرفين، كما لو مات المالك أو مات الزارع، لا تنفسخ عقد المزارعة، لأن لا يوجد وجه لانفساخ العقد، بل راح يقوم الوارث مقام مورثه. يعني إذا مات المالك يجون ورثته، راح هم يرثون الأرض ويرثون العقد مال المزارعة، وإذا مات العامل الزارع راح يجون ورثته هم يقومون مقامه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه عمل المزارعة يعتبر دين في ذمة المالك، فإذا مات المالك راح يجب على الوارث أن يوفي هذا الدين الموجود في ذمة المالك. ونفس الكلام إذا مات العامل الزارع راح يبقى عمل المزارع دين في ذمة العامل المزارع، وهذا الدين يجب على الوارث أن يقوم بإبراء ذمة الميت من هذا الالتزام. فلذلك راح ينتقل العقد لمن؟ انتقل إلى الوارث، والوارث يقوم مقام مورثه. نعم. إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهاء الزرع منه فإنها تنفسخ بموته. المصنف استثنى حالة ينفسخ بها عقد المزارعة إذا مات منه الزارع. متى؟ إذا جعلنا في ضمن عقد المزارعة قيد، هذا القيد مأخوذ بأن الزارع هو بنفسه يباشر بالزرع لا غيره. شنو معنى القيد؟ القيد هو ما كان في ضمن وجزء من العقد. أكو فرق عندنا بين القيد والشرط. القيد جزء من العقد، بحيث إذا انتفى القيد انتفى المقيد، انتفى العقد معه. أما الشرط أمر خارج عن العقد، إذا انتفى الشرط ما ينتفي العقد. نعم، انتفاء الشرط يوجب الخيار. هذا الفرق بين القيد والشرط. نقدر نعرفهم إنه القيد هو جزء من العقد، وبحيث إذا انتفى القيد انتفى المقيد، إذا سقط القيد سقط العقد، والشرط أمر خارج عن العقد، أمر خارج عن العقد. فلو سقط الشرط لا يسقط العقد، لأن العقد ما متقوم به، القيد يقوم العقد. فإذا انتفى القيد انتفى المقيد، أما الشرط ما متقوم به العقد، يبقى العقد ثابت، وإنما هو أمر خارج عنه. المصنف يقول إذا أخذنا المباشرة إنه الزارع هو يباشر الزرع بنفسه لا غيره، وأخذنا مباشرة الزارع للعمل قيد بعقد المزارعة، ومات الزارع بعد ما ينتقل الحق للوارث. لماذا؟ لأن إذا انتفى القيد ايش ينتفي؟ المقيد، ويسقط عقد المزارعة وينفسخ، فتنفسخ المزارعة بموته. إذا كان العمل مشروط على الزارع أن يأتي به بنفسه مباشرة، فإذا انتفى قيد المباشرة راح ينتفي المقيد اللي هو عقد الإجارة، ويسقط العقد وينفسخ. وإذا كان العمل المستحق على الزرع كليا مشروطا بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته. يعني إذا المالك أخذ شرط على المزارع أنه هو يباشر الزرع، بس أخذ على نحو الشرط ما أخذ على نحو القيد. إحنا قلنا الشرط أمر خارج عن من؟ عن العقد. فإذا انتفى الشرط ما ينتفي منه العقد، يبقى العقد. نعم، بانتفاء الشرط يثبت للمالك حق فسخ عقد المزارعة بيا خيار تخلف الشرط. واضح؟ نعم. لهذا قال إلا إذا قيدت، من قيدت عقد المزارعة؟ إلا إذا قيدت المزارعة. شنو معنى قيدت؟ يعني أخذنا المباشرة جزءا من العقد، فإذا سقط القيد رح يسقط المقيد اللي هو العقد. بمباشرة الزارع للعمل، يعني يكون هو يعمل بنفسه مباشرة لا غيره، فمات منه الزارع قبل انتهائه، يعني قبل انتهاء عقد المزارعة منه، أو قبل انتهاء الزارع منه يعني من العمل، فإنها يعني المزارعة تنفسخ بموت الزارع. شنو السبب؟ هذا اللي بيناه، إذا انتفى القيد انتفى المقيد، إذا انتفت المباشرة يسقط العقد. وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا، شنو كليا؟ يعني المطلوب من الزارع أن يأتي بالعمل سواء كان بنفسه أو غيره، لأن المطلوب من عنده أنه يوقع العمل اللي هو الزراعة بنفسه أو بغيره. نعم، اشترطنا المباشرة بالشرط الخارج، لكن مشروط بمباشرته هو بأداء العمل. إذا كان العمل المستحق على الزارع كليا، يعني مطلوب منه يأتي بالعمل اللي هو الزرع، مشروطا بمباشرته، قلنا الشرط أمر خارج عن العقد، فإذا انتفى الشرط ما ينتفي العقد، العقد يبقى. نعم، لم تنفسخ المزارعة بموته، لأن تخلف الشرط لا يسقط العقد، العقد صحيح. غاية الشرط، الشرط احنا اشتر مرة ناخذ المباشرة على الزارع قيد، قيد، ومرة ناخذ المباشرة على الزارع شرط. اذا قيد يسقط المقيد وينفسخ عقد المزارعة، لان اذا انتفى القيد انتفى المقيد. واذا اخذنا شرط خارج عن العقد، العقد يبقى صحيح، بس اللي يتخلف منه الشرط. نعم يقدر المالك مع تخلف الشرط شي يسوي، يفسخ عقد المزارع. واضح؟ طبعا اكو فرق بين الفسخ والانفساخ. الفسخ قيام الفاسخ بفسخ العقد، الانفساخ يعني هو العقد تلقائيا ينفسخ. فاكو فرق بين الفسخ والانفساخ. اذا انتفى القيد ايش راح يحصل؟ انفساخ لعقد المزارع. واذا انتفى الشرط يقدر، احسنتم، يقدر المالك يستعمل حق الفسخ. نعم، وان كان للمالك حق فسخها، يعني فسخ المزارعه، من يا جهه؟ من جهه خيار تخلف الشرط. كما لا تنفسخ اذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشره ولو قبل ادراك الزرع. بمعنى انه عقد المزارعه ما ينفسخ اذا مات العامل الزارع بعد انتهاء من عمليه الزرع. اذا كان هو مشروط من عنده انه هو يباشر الزرع، هو زرع وانتهى من عمليه الزرع، بس بقى انه الزرع يدرك وينضج ويثمر، لكن بعد انتهاء من عمله مات الزارع. المصنف يقول العقد المزارعة ما ينفسخ، لأن العقد المزارعة مأخوذ به مباشرة العمل والزارعة تابع العمل، فبعد لا موجب لانفساخ عقد المزارعة ولو كان قبل إدراك ونضج وثمر الزرع، لأنه بانتهاء العمل الزارع شي راح يستحق، يستحق حصته من الزرع، فتكون حصته من الحاصل لوارثه. الحصة مالته تعتبر مال، والمال منو ياخذه؟ الورثة. فلهذا راح تنتقل حصته من الحاصل لوارثه مثل أبنائه، كسائر الإرث اللي ملك المورث. نعم، كسائر الإرث اللي ملك منه الورثة من المورث، كما إن له سائر حقوقه، يعني كما إن للوارث مثل أبناء المزارع سائر حقوقه، يعني سائر الحقوق اللي ثابتة لمن؟ للزارع الميت. يعني شو نقصد بالحقوق؟ الحقوق يعني الشروط المذكورة بالعقد، كل شرط شرطه الزارع في ضمن العقد هذا حق إله، وهذا الحق منه يرثه؟ مورثه، ورثته اللي هم منهم أبنائه. ويحق له يعني للوارث أيضا، أيضا شنو يعني؟ يعني إضافة لأخذ حصة حصة الحاصل أيضا شي يثبت له، يثبت له الحقوق. ويحق له أيضا إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه. يقدر الوارث ابن المزارع يجبر ويلزم المالك على أن يبقى الزرع في أرضه إلى حين انتهاء مدة المزارعة، لأن هذا حق ثبت لمن؟ للمزارع، والمزارع مات، فالحق وين ينتقل؟ للوارث. الوارث منه؟ ابنه. لهذا أكو مقولة عند فقهائنا إن الحقوق تورث، إن الحقوق تورث، فهذا من طبعا إلا ما خرج بالدليل مثل حق الشفعة. حق الشفعة لا يورث لأن دل الدليل عليه من الروايات، لكن الحقوق تورث. فأكو حق موجود للزارع اللي هو حق بقاء الزرع في أرض المالك إلى حين انتهاء مدة المزارعة، هذا الحق ينتقل من المورث المزارع إذا مات، ويرثه منه ماذا؟ مورثه، وارثه اللي هو منه ابنه. نعم، مسألة 821. إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له. بمعنى إذا ظهر بعد انتهاء عقد المزارعة، بعد الانتهاء من الإجابة والقبول للمزارعة، إنه هذا عقد المزارعة باطل، لكن متى ظهر وتبين واكتشفنا أن عقد المزارعة باطل؟ بعد الزرع، يعني بعد انتهاء من عملية الزرع. هسه ما هو سبب بطلان عقد المزارعة؟ لأي سبب من الأسباب والشروط المعتبرة إذا اختل؟ احنا ذكرنا بعض ثمان شروط معتبرة بعقد المزارعة، أي واحد منهن يختل، أي اختلال بأي أمر معتبر في عقد المزارعة يظهر من خلال بطلان عقد المزارعة. بس إحنا ظهرنا واكتشفنا هذا الأمر بعد شنو؟ بعد انتهاء عملية الزرع. هنا يأتي السؤال، هذا الزرع المن للمالك لو للزارع، وعقد المزارعة باطل. ذكرت الروايات انه اذا كان البذر للمالك فالحاصل له، يعني اللي انفق البذر من هو مالك الارض، هو اللي جاب البذور. اذا كان البذر للمالك وهو انفقه فالحاصل له، يعني الزرع كله اليه. ما هو السبب؟ لانه انما اللي هو الزرع تابع للاصل، والاصل منه البذر. فلهذا اكو مقوله عند فقهائنا، انما تابع للاصل. انما منه الحاصل اللي هو الزرع تابع للأصل، الأصل منه البذور، يعني هذا الزرع شنو أصلها؟ أصل البذور. فإذا النماء تابع للأصل، والحاصل اللي هو الزرع تابع لمالك البذور. فإذا كانت البذور للمالك فالحاصل له. لكن يبقى سؤال، مو العامل عمل وزرع وبذل جهد؟ يأتي الجواب، وعليه، عليه منه؟ على المالك. للزارع ما صرفه، كل المصاريف اللي أنفقها الزارع وصرفها من الأموال أو من توفير المعدات أو الأسمدة أو توفير المبيدات كلها، أو توفير نفقة نقل الماء، كلها كون يدفعها منه المالك المن للزارع، وعليه يعني على المالك للزارع ما صرفه من الأموال. وكذا أجرة عمله، يعني وكذا يجب على المالك أن يدفع أجرة مثل عمل الزارع المن للمزارع، لأن هذا المزارع بذل عمل وزرع الأرض، وهذا عمله محترم، عمل المسلم محترم إلى قيمة مالية، فعليه يضمن له أجرة المثل، مثل عمله بالأرض لمدة 6 أشهر شقد يساوي عنده للسوق، يعطي أجرة المثل. وكذا أجرة عمله يعني عمل الزارع. بعد وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض، إذا كانت الآلات اللي منو اللي جابها؟ العامل الزارع، كون المالك يعطي أجرة استخدام هاي الآلات، مثل آلة الحرث، آلة السقي، آلة الحصاد، فكون على المالك يعطي أجرة الآلات التي استعملها الزارع وين؟ في الأرض. طبعا ما هو الوجه في وجوب الضمان على المالك؟ لأن هاي كلها منافع مستوفات، والمنفع المستوفات مضمونة. نعم، فلذلك المالك ما دام استوفى هاي المنافع، استوفى يعني حصل على فائدتها، فلهذا ما دام المالك استوفى هاي المنافع من الزارع فيكون ضامن له بأجرة المثل. حتى الأجرة مال الآلات نطيها أجرة المثل، مثل استعمال هاي الآلة بكم مقدار تؤجر، فنعطيه أجرة المثل. هذا التفصيل الأول. وإن كان البذر للزارع فالزرع له. احنا التقسيم الاول كان البذر المن للمالك، فقلنا الزرع والحاصل المن للمالك. طيب اذا كان البذر للزارع ايضا الزرع له، لعين ما ذكرناه، وهو ان النماء، احسنتم، النماء والزرع تابع للاصل اللي هو البذور، وبما ان البذور اللي جابها منه والزارع، اذا الحاصل للزارع، وكان البذر للزارع فالزرع له يعني للمزارع. ولكن الزارع بنزرع، زرع بيا أرض، أرض المالك، واستوفاها وخذ من منفعها، من منفعتها. لهذا المصنف قال وعليه، عليه على من؟ على الزارع، للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك. يعني يكون يعطي الأجرة المثلية لمن؟ للمالك، لأن أنت عملت بأرضه، فنعطي أجرة المثل للأرض وما صرفه المالك. أما إذا كان المالك صرف بعض الأموال، هو اللي جاب الآلات، هو اللي جاب الأسمدة، هو اللي جاب المبيدات، هو اللي ذب نفقة، صرف نفقة نقل الماء للزرع، كون الزارع يخسر ويضمن هاي المصاريف ويعطيها لمن؟ للمالك. وما صرفه المالك وأجرة الآلات، يعني عين ما ذكرناه في المالك يأتي وين؟ في العامل الزارع، هم يضمن لأجرة الآلة إذا كان المالك هو اللي جاب آلات الحرث والسقي والحصاد التي استعملت في ذلك الزرع. ما هو الوجه في ذلك؟ لعين ما تقدم وين؟ في المالك، إنه هذه منافع مستوفات استوفاها المزارع، وهذه المنافع المستوفات عليها الضمان، فيضمنها المزارع للمالك. نعم. مسألة 822. إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة، فإن رضي المالك والزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز. بمعنى إذا كان البذر اللي أنفق منه المزارع، وبعد ذلك ظهر بعد انتهاء الزرع ظهر عندنا بطلان المزارعة أيضا لأي اختلال شرط معتبر من الشروط المعتبرة في عقد المزارعة بعد الزرع، فإذا رضى المالك والزارع وحصل بيناتهم تراضي على أن المزارع يبقي الزرع في أرض المالك، مر التراضي والتوافق بأجرة، يقول له بقي الزرع بأرضك وأنا أعطيك أجرة بقاء الزرع في الأرض كأني استأجرت الأرض منك، أعطيك أجرة المثل، ومر التراضي يحصل بين المالك والزرع مجانا يعني بالتوافق والتراضي من دون أجرة المثل جائز. المصنف يقول هذا الأمر جائز. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الزارع ما إلى حق يتصرف بأرض المالك إلا برضاه، وما إلى حق يبقي زرعه إذا كان الزرع على اعتبار أنه الزارع هو تابع، البذر تابع للمن؟ للمزارع. فالزرع تابع للمن؟ للمزارع. فلهذا ما يجوز ليبقي زرعه بأرض المالك إلا برضاته وطيبة نفسه، وما يجوز للزارع يتصرف بملك المالك إلا بإذنه ورضاه. فإذا رضى جاز، أما رضى بإجرة أو رضى مجانا. وإلا شنو يعني وإلا؟ يعني إذا لم يرضى المالك ببقاء زرع المزارع في أرضه. يبقى السؤال هنا، يستطيع العامل يجبر المالك على بقاء زرعه لو ما يستطيع، سواء يجبره مجانا أو يجبره بأجرة؟ نعم، وهذا من جهة. ويستطيع أيضا المالك يجبر المزارع على رفع زرعه قبلها. المصنف قال وإلا إذا لم يرضى المالك فالأحوط لزوما للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع. مقتضى الاحتياط الوجوبي اللزومي إنه المالك ما إلى حق يجبر الزارع على إزالة الزرع. لو أراد الزارع إبقاء الزرع في الأرض، مرة يريد يبقي ماذا؟ بأجرة. إذا أراد إبقاء بيمن بأجرة. الأحوط لزوما للمالك عدم إجبار وإلزام الزارع على إزالة الزرع لو أراد الزارع إبقاء الزرع في الأرض بأجرة. يعني قال له بقي زرعي وأنا أعطيك أجرة المثل. ما يستطيع المالك يجبر على رفع زرعه. نعم، لأن ماكو دليل من الروايات يساعد على أنه يلزم بهذا الأمر. تلاحظون هذا الأمر خلاف المسألة اللي تقدمت عندنا بانتهاء حدود ومدة وزمن المزارعة. هناك قلنا المالك إلى حق يجبر الزارع على رفع زرعة حتى ولو تضرر، لأن هناك دل الدليل من الروايات. نعم، هنا المصنف محتاط لزوما، ما عندنا دليل يساعد من الروايات أن المالك إلى حق يلزم الزارع. فلهذا الأحوط لزومين عدم إجبار الزارع على إزالة زرعه إذا أراد الزارع يبقى الزرع في الأرض بأجرة. نعم، ولو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو مجانا. أما إذا الزارع أراد يأخذ زرعه يقلعه ويحصده ويأخذه حتى لو بعد مناضج ومثامر، ما إلى حق المالك يلزم الزارع ويجبر على بقاء الزرع. نعم، حتى ولو مجانا، حتى لو يقول له بقي بدون أجرة مثل، ما إلى حق بذلك. نعم نعم، العقد باطل، ما يحق لل... لا مو ما إلى حق يتصرف، لا مو إحنا عندنا فرق مر إحنا عندنا فرق بين بطلة المزارعة وانتهت المزارعة. إذا انتهت المزارعة أكو دليل من الرواية ذكر أن المالك إلى حق بمقتضى سلطنته على الأرض يجبر المالك على رفع زرعه حتى لو تضرر بالتلف. دل دليل من الروايات. أما هنا المصنف احتاط، ما عنده دليل يساعده على أن المالك إلى حق يلزم الزارع برفع زرعه. وما ونفس الكلام ماكو دليل يدل على أن الزارع إذا راد يقرع زرعه ويترك أرض المالك، المالك يجبر على بقاء الزرع حتى لو مجانا. فاحتاط المصنف لزوما. نعم، اي نعم، مو مجانا، لا مجانا ما الى حق، لان راح يبقى تصرف في ملك الغير. يقول له بقي زرعي بس انا اعطيك اجره مثل، لان انا ما اقدر، المزارع ما يقدر يرفع زرعه لانه بعد لحد الان ما ناضج. يعني ما مثمر، ما الحصاد ما خرج لحد الآن، فما يقدر يرفعه. يأتي السؤال، المالك يقدر يجبر على رفع زرعة؟ المصنف احتاط لزوما، لأن الدليل ما يستفاد من الروايات أنه إلى حق ماذا يجبره بالرفع. هذا لو أراد منه المزارع يقول له بقي زرعي وأنا أعطيك أجرة المثل. وهل يستطيع المالك يجبر المزارع على بقاء زرعه لو أراد المزارع يرفع زرعه ولو مجانا؟ المصنف كذلك يقول المسألة مسألة احتياط لزومي. نعم تفضلوا. نعم مجانا برضاته، إذا برضاته المصنف قال ماكو مشكلة، بس إذا بدون رضاته لا، ما إلى حق من حق، ما إلى حق. أي لا، ما لحق يبقي زرعة مجانا، ما إلى يحتاط لزوما المصنف بذلك. لا بالنسبة للمجاني ما إلى حق يقول له أخلي الزرع، لكن كلامنا بأجرة المثل، المصنف محتاط بأجرة المثل فقط، مجانا ما متطرق إلها، بس احتاط لزوما بيمن لو المزارع راد يعطيه أجرة المثل. نعم المالك ما له حق يجبر على، احسنتم، المالك ما له حق يجبر على الرفع بس من باب الاحتياط اللزومي. لا ما له حق، لان هذا يعتبر تصرف في ملك الغير بدون اذنه. الى حق يطالبه باجره المثل، بس ما له حق يقلع زرعه او يطلبه برفع الزرع، بس يقول له اعطيني اجره مثل الانتفاع من ارضي. نعم. قال وإلا، يعني مع إذا لم يرضى المالك، فالأحوط لزوما للمالك عدم إجبار الزارع، يعني ما إلى حق يلزم الزارع على إزالة الزرع لو أراد منه الزارع إبقاءه، يعني إبقاء الزرع في الأرض بأجرة مو مجانا، بأجرة، وإذا أراد مجانا يطالب بالأجرة. ولو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو مجانا، لأن لا يوجد مقتضى للإجبار الغير وسلب حق الاختيار منه، فلهذا ما إلى حق يجبر عليه. مسألة 823، الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا خضر في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر. بمعنى أكو بعض المزروعات من نزرعها نحصدها هي وأصولها، مثل الحنطة الشعير، وأكو بعض المزروعات من نزرعها تبقى أصولها بس نأخذ ونقطف ثمرها، مثل أشجار الفواكه، النخيل، التمور مثلا، إذا بق إحنا أخذنا حاصل من عندها بس الأصول بقت، بالسنة القادمة الأصول ورقت ونضجت وهم خرج بيها الثمر. السؤال، هذا الباقي من أصول الزرع، يعني السقان الثابتة في الأرض بعد حصاد الزرع وانقضاء مدة المزارعة، إذا خضر ونضج وأثمر وخرج الثمر به في السنة الجديدة وأدرك الحاصل بنضجه وثمره، لمن يكون؟ المصنف قال فحاصله لمالك البذر. لماذا؟ لأن هذا نماء، والنماء اللي هو الزرع تابع علما للأصل، والأصل لصاحب البذر، بس بشرط، المصنف يقول إن لم يشترط لم يشترط في المزارع اشتراكهما في الأصول، هذا لو كان عقد المزارع مطلقا ما بيشرط أن المالك والمزارع يشتركون بماذا؟ بحاصل الأصول، يعني بالسيقان الثابتة الباقية بالأرض. وإلا إذا كان أكو شرط في المزارعة أن المالك والزارع يشتركون بهاي الأصول بالسنة الجديدة إذا خضرت وأثمرت وأدركت، كان الباقي بينهما بالنسبة، يعني حسب نسبة الشراكة اللي موجودة بيناتهم بالحاصل، إلك نصف وإلي نصف، إلك ربع وإلي ربع. لماذا؟ لأن إذا كان موجود هكذا الشرط راح يصبح شرط واجب ويجب الوفاء به بمقتضى قاعدة المؤمنون عند شروطهم. لهذا قال الباقي من أصول الزرع، يعني السقان الثابتة في الأرض للزرع في الأرض بعد الحصاد، يعني بعد حصاد الزرع وانقضاء المدة، يعني انتهاء عقد المزارعة، إذا خضر في السنة الجديدة وأدرك، يعني نضج ثمر وخرج من عند ثمر الزرع، فحاصله يعني الحصاد لمالك البذر، لأن هذا نماء والنماء تابع للأصل والأصل هو صاحب البذر. هذا متى؟ إذا كان عقد المزارعة مطلقا. أما إذا كان مشروط، إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما يعني المالك والمزارع في الأصول، يعني في أصول الزرع، وإلا يعني شنو إلا مع الاشتراط ووجود هكذا شرط، كان بينهما بالنسبة، يعني كان الباقي من الحاصل بين المالك والزارع يتوزع بنسبة المشاركة بمن بالحصاد، نصف بنصف أو ربع بربع لوجوب الوفاء بالشرط. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في أحكام المضاربة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.